بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، مؤتمر انفلات المرأة، هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة الكريمة الطيبة. فأنا أكرر القول دائما بأنه لا ينبغي أن تكون الأمة بجراحها وآلانها في واد من الأودية، وأن يكون العلماء والدعاة بموضوعاتهم وأطروحاتهم في واد آخر. فالداعية الأمين، أسأل الله أن نكون منهم بمنه وكرمه، هو الذي لا يغيب عن أمته ولا تغيب عنه أمته، ولذا فهو يشخص الداء ويحدد الدواء من القرآن والسنة. فما أحوج الأمة الآن إلى أن تبحث عن دوائها لجميع أمراضها في كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وأستطيع في نقاط محددة أن أركز الحديث مع حضراتكم لأغطي هذا الموضوع تغطية جزئية، على وعد بإفراده في موضوع مستقل كامل في سلسلة الحرب على الثوابت، وأنا أتحدث إن شاء الله تعالى عن الحرب على المرأة. أستطيع في نقاط محددة وفي محاور مركزة أحددها لحضراتكم في النقاط التالية. أولا، سنوات خداعات. ثانيا، مخطط رهيب لإفساد المرأة. ثالثا، تكريم الإسلام للمرأة. فكما ذكرت لحضراتكم في مقدمة الحرب على الثوابت بأننا نعيش الآن السنوات الخداعات التي نطق فيها التافهون والتافهات، وتكلم فيها الرويبضة كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. والحديث رواه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك بسند صححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي لفظ: الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. إنه زمن الفتنة، أو إنه زمن الفتن. إننا نشهد الآن الفتن بشطريها أو بنوعيها، ألا وهما فتن الشهوات وفتن الشبهات. بل لست مبالغا إن قلت لكم أيها الأحبة، من خلال قراءاتي واطلاعاتي، أنا لا أعلم زمانا قد استشرت فيه فتنة الشهوات والشبهات كزمان السنوات الخداعات، كزمان الإنترنت. فالشبهة يشعل أو يشعل المجرمون نيرانها في الشرق الملحد أو في الغرب الكافر، فلا يمضي وقت طويل، أو إن شئت فقل في التو واللحظة، تنقل هذه الفتنة الحالكة من الشبهات أو الشهوات إلى بلاد المسلمين. ويتلقف هذه الفتنة كثير من أمراض القلوب، كثير من مرضى القلوب، يتلقف هذه الفتنة كثير من مرضى القلوب، ممن لا يخلو منهم زمان ولا مكان. فإن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، وسيستمر استمرار الحياة على ظهر الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والأيام دول، كما قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. والدولة الآن للباطل وأهله، وما صارت الدولة الآن للباطل وأهله إلا يوم أن تخلى عن الحق أهله. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وصدق ربي إذ يقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. ستخرج علينا المرأة وتقول: أنا أصلي وأصوم رمضان وأحافظ على ديني، لكنني لا أقتنع بأن المرأة لا تتساوى مع الرجل في الميراث. لست مقتنعة بقضية العدة. لماذا العدة؟ ما الداعي لأن تصبر المرأة حتى تنقضي عدتها؟ فلتذهب المرأة إلى الطبيب ليحدد إن كانت المرأة حاملا أو ليست كذلك. وهذه الجاهلة تظن أن العدة لمسألة تبرئة الرحم أو للوقوف على براءة الرحم فحسب، ظنت أن هذا هو الأصل الذي من أجله شرعت العدة، ونظرت إلى المرأة التي حصلت أرقى الشهادات، كيف نسوي هذه المرأة بينها وبين رجل من عوام المسلمين، وتقولون بأن شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل، كيف ذلك؟ ثم كيف تقولون بأن الحجاب فرض كما فرض الله الصلاة على المرأة؟ كيف؟ كيف تربطون بين الحجاب وبين الأخلاق؟ فالحجاب لا يشترط البتة ليكون دليلا على أخلاق المرأة، فالأصل في المرأة التربية حتى ولو كانت متبرجة، حتى ولو كانت سافرة، الأصل فيها التربية والأخلاق. ثم يقولون بأنه ليس بالضرورة أن نفصل بين المرأة وبين الرجال بدعوى التربية والأخلاق، إذ أن البيئة ولو كانت فاسدة لا تؤثر. إذ أن البيئة لا تؤثر، هكذا يزعمون، لا يتأثر من يعيش في البيئة بالبيئة من حوله، مع أنهم هم أنفسهم الذين يعترضون اعتراضا شديدا على أن يجاور المريض الأصحاء، بل وترى أحدهم وقد ركبه الوسواس من رأسه إلى قدمه، إن جلس مع مريض أو أكل مع مريض أو شرب مع مريض، بل لقد سمعتم أنتم كما سمعت أنا عن رجل مشهور كان يخشى إذا مرضت زوجته أن يمسك أو أن يمسك بيده نفس مقبض الباب الذي أمسكت به زوجته، ويعقم الأواني ويعقم الطعام ويعقم الشراب إلى آخر هذه الصور. فهم أنفسهم يقولون لابد من عزل المريض عن الأصحاء، في الوقت ذاته لا يريدون أن يطبقوا هذه القاعدة على النساء. الأصل عند المرأة التربية والأخلاق، أما إن كانت سافرة أو متبرجة وخالطت الرجال فلا خوف عليها ولا شيء في ذلك. ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. فسترى المرأة تتحدث تقول أنا أصلي، كما قالت امرأة أنا أمثل الدور حتى ولو طلب مني المخرج أن أخرج بالبكيني على حد تعبيرها، لكن إذا حان وقت الصلاة أصلي. بل وهناك شيخ أسأل الله أن يرحمه، فهو الآن بين يدي ربه، قد أصدر لهم فتوى بأنه يجوز إن اضطرت الممثلة أو المرأة، إن اضطرت يجوز لها أن تصلي بالبكيني. والله لا أبالغ، والله لا أبالغ، ولا أقول ذلك من باب التندر، وإنما هذا موجود. قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. كثير يا إخوة يزعم الالتزام ويزعم حب الإسلام، لكن ما أيسر الزعم وما أرخص الكلام وما أسهل الادعاء. كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، الكل يزعم أنه محب لله ورسوله، لكن أين صدق المحبة؟ أين الدليل على صدق محبتك؟ قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ورحم الله من قال من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. إن المحب لمن أحب مطيعه. ما أيسر الادعاء وما أيسر الزعم الرخيص. كل يدعي أنه يحب الله ورسوله ويعيش للإسلام ومن أجل الإسلام، لكن كما يقولون هذه نقرة وهذه نقرة. لا حرج أن تخرج المرأة متبرجة عارية وفي الوقت ذاته لا مانع أن تصلي لله جل وعلا، ثم يقولون هذا أمر وذاك أمر. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. إنه التناقض الواضح. تقرأ المسلمة قول الله تعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا، أو تقرأ الأمة قول الله تعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخر الآيات. طيب والله آيات جميلة مش بطالة، هناخد بالآيات دي هنصوم رمضان. في نفس السورة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، لا 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 بلاش دي بلاش دي بلاش حكاية القصاص والحدود والكلاء، خليك هنا، خلينا في الصيام. احنا ناخد الآية دي من سورة البقرة، لكن الآية دي لا بلاش دلوقتي، خليها. تقرأ الأمة قول الله في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. سامحونا زلت مني اليوم سبق لسان كده آية في الخطبة. علم الإنسان وما تجيش أبدا، علم الإنسان، نسأل الله أن يغفر لنا، هذا سبق لسان، صححوها في الأشرطة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. حلوة دي، هنتوضى وحنمسح وهنتبسط تمام في الوضوء، ماشي. في نفس الصورة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون. لا 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 بلاش دي، كلمنا في الحاكمية، لا إلا دي، خلينا يا عم الشيخ في الوضوء، هناخد آية الوضوء، لكن آيات الحاكمية في نفس الصورة لا مش هناخد. عيش عصرك كده وخليك صاحب عقلية كبيرة، بلاش التخلف والتأخر بتاعك ده. احنا عندنا قوانين وضعية رضي الله عنها وأرضاها حلوة أوي، هتجيب الكلام اللي نزل لأرض الجزيرة العربية من مئات السنين عشان تطبقه على أناس يعيشون عصر الإنترنت وعصر أوتوبيس الفضاء ديسكفري. لا 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 بلاش. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ونساء المؤمنين، تقرأ الآية تقوم المرأة المسلمة تقول لك ايه؟ طب اقنعني الاول، اقنعني بالحجاب. لا، كان السؤال الحقيقي والمنطقي اقنعني بالاسلام، هو ده السؤال الاول، اقنعني بالاسلام. ان اقتنعت بالاسلام وجب عليك ان تمتثل الامر والنهي والحد. الله يأمر سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا، هذا شعار المؤمنين والمؤمنات. فكل أمر في القرآن للرجل والمرأة ما لم يأتي الدليل الخاص على أن الأمر للرجل أو للمرأة، شعار المرأة المؤمنة أن تقول لربها سمعنا وأطعنا. إن أمر بالحجاب سمعنا وأطعنا، إن أمر بغض البصر سمعنا وأطعنا، إن أمر بقوامة الرجل على المرأة سمعنا وأطعنا، إن أمر بعدة للمرأة سمعنا وأطعنا، إن أمر بأن قال تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين سمعنا وأطعنا. هذه المرأة المؤمنة، اسمع لربك جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى في شأن المنافقين والمنافقات، فالمنافقات يندرجن تحت هذه الآية. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين، قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. أنا مسلمة، تقول كده الست أنا مسلمة، وأنت عزم تخرجوني من الإسلام، أنا مسلمة بس أنا معترضة بس على إن الرجل يأخذ ضعف المرأة، لكن أنا مسلمة. أنا أتحدى أن تعترض هذه المرأة على جزئية واحدة في كتالوج جاي لنا من اليابان مع سيارة تويوتا كرولا مثلا، أتحدى. اليابان تصدر لنا سيارة تدينا كتالوج، أتحداها وأتحدى المؤتمرات وأتحدى أصحاب المؤتمر، مؤتمر انفلات المرأة، أن يعترضن على بند واحد من بنود كتالوج لعربية مش دين نزل من عند الله وشرعه الصادق رسول الله. ما يقدرش رجل او امرأة تقول لي انا معترضة على البند في الكتالوج ده، قدرش. ده سيارتنا، صنعتنا احنا، احنا اللي عاملينها، وده الكتالوج اللي يصلحها ويمشيها ويعطلها ويقومها وينيمها كل يوسف خلاص. ويوم الكل هنا يقول لك ايه؟ أصلحنا لازم نحترم التخصص، ما نقدرش نتدخل في دي، نحترم التخصص. الله، يجي طبيب مثلا يقول لك لابد من احترام التخصص، ما اقدرش اصمم مبنى هندسيا، والمهندس يقول احترم التخصص، ما اقدرش اجري جراحة القلب. جميل. فلماذا اصبح الدين رخيصا لكل من هب ودب ليتكلم فيه بغير علم؟ انا لا اقول بانه يجب على فئة معينة ان تتكلم في الدين دون غيرها، كلا، وانما اقول لا يجوز البتة لاي مسلم او مسلمة ان يتكلم في دين الله الا بعلم، والا بدليل من كتاب الله، وبكلام بدليل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاصل. ان كان معك الدليل من القرآن والسنة فعلى العين والرأس اعرض كلامك، قل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فتدبر معي قول الله: ألم تر إلى الذين يزعمون، شوف لفظة يزعمون، أنهم آمنوا بما أنزل إليك، ومش كده وبس، لا ده جايبينها من البداية، وما أنزل من قبلك. هتقول لك ده أنا مؤمن بمحمد وعيسى لحد آدم، وما أنزل من قبلك، ومع هذا الزعم الباهت البارد السخيف يقول الله في حقهم: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، تعالوا للقرآن والسنة، هو القرآن عندنا واضح والسنة واضحة كالفجر الصادق. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، يعني إلى القرآن، وإلى الرسول، يعني إلى السنة، خلي بالك من اللي جاي دي: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. من الذي حكم على المعرضين عن القرآن والسنة بالنفاق؟ الله جل جلاله. ده حكم عملي على أرض الواقع. ولذلك ابن القيم يقول إيه؟ يقول: يأبى الله إلا أن يفضح المنافقين، يأبى الله إلا أن يفضح المنافقين في الدنيا قبل الآخرة، على صفحات وجوههم وفي زلات ألسنتهم. وانا بضيف عبارة كمان لعبارات ابن القيم لما يقتضيه العصر: يأبى الله إلا أن يفضح المنافقين في الدنيا قبل الآخرة، على صفحات وجوههم وفي زلات ألسنتهم وفي كلمات أقلامهم. من عندنا التلتة دي، وفي كلمات أقلامهم، في مؤتمراتهم الخبيثة. ما الذي دار في مؤتمر انفلات المرأة بعد هذه المقدمة؟ وهذا هو العنصر الثاني، مخطط رهيب لإفساد المرأة. ما الذي دار؟ نسوة ينسبن إلى الإسلام، يعلن الحرب على الثوابت. يريتهم حتى نفسوا قضية النقاب والحجاب مثلا، قضية غطاء الوجه وكشف الوجه، لا لا، يعلنون الحرب على الثوابت، على آيات صريحة في القرآن. فتقول امرأة: لابد من إلغاء قوامة الرجل على المرأة، الرجال قوامون على النساء، أي ما تنفعش في عصرنا، مش هناخدها، خلاص مضى عصر الرجل. بل أنا أرى الآن أن المرأة تطالب بحقوق لو عرف بها الرجال لتمنى كثير من الرجال أن يكونوا، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا ما قلتش حاجة. مصيبة كبرى. الرجال قوامون على النساء، لابد من إلغاء هذه الآية وإسقاطها من القرآن، لأنه لا يجوز البتة أن تكون القوامة للرجل. وتخرج أخرى دكتورة تقول كما ذكرت في خطبة الجمعة: إن الرجال الآن يركعون أمام ركبتي مادلين أولبرايت الجميلتين، وإنهم يفعلون كذا فعل خبيثة على صور مارلين مونرو. امرأة دكتورة. وتقول أخرى: لابد من إلغاء العدة والاكتفاء بالطب الحديث. وتقول أخرى: لابد من مساواة الرجل مع المرأة في الميراث. وتقول أخرى لماذا الحجاب؟ إنه رجعية. إلى آخر هذه الدعاوى. أيها الأحبة، أرجو أن تركزوا معي جيدا في هذا الكلام الذي سأذكره الآن. لقد علم أعداء ديننا أن المرأة من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي. سأكرر، لقد علم أعداء ديننا أن المرأة من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي، فراحوا يخططون لها ويدبرون لها ويضعون المؤامرات الرهيبة تلو المؤامرات، ويضعون الخطط الخبيثة لإفساد المرأة تلو الخطط، للزج بالمرأة في مستنقع الرذيلة الآثم العتب، ولإنزال المرأة من على عرش حيائها التي يوم تربعت المرأة المسلمة عليه هزت المهد بيمينها وزلزلت عروش الكفر والطواغيت بشمالها. فعز على أعداء الأمة أن تجود المرأة المسلمة من جديد على أمتها بالعلماء العاملين الربانيين وبالمجاهدين الصادقين المخلصين، عز عليهم أن تجود المسلمة من جديد على أمتها بخالد بن الوليد وبصلاح الدين وبالعلماء الربانيين، لتظل الأمة ذليلة كثيرة مبعثرة كالغنم في الليلة الشاتية الممطرة. أختاه أيتها المسلمة، والله الذي لا إله غيره أحذرك من كل قلبي بصدق وأمانة، إنهم لا يريدون لك الخير أبدا، بل لقد ضحكوا عليك لإنزالك من فوق هذا العرش المنيع، عرش الحياء، للزج بك في مستنقع الرذيلة الآثم العتب. يا درة، يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا درة حفظت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ أجب يا أخي، يستويان؟ هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهب؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب؟ فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك الشرع إن تدعيه يستجب. سليه، من أنا؟ ما أهلي؟ لمن نسبي؟ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ هما سبيلان يا أختاه، ما لهما من ثالث، فاكسبي خيرا أو اكتسبي. سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغيب. مخطط رهيب. أعداؤنا يعلمون عظمة المرأة المسلمة ومكانة المرأة المسلمة، فراحوا يخططون لك أيتها المسلمة. أتمنى بكل قلبي أن لو سمعت كل مسلمة مثل هذا الكلام لتقف على حجم المخطط الرهيب، ولتقف على المؤامرة الفتاكة التي يريد من خلالها أعداء الإسلام أن يخرج المرأة من حيائها، من خدرها المصون الكريم العفيف الطاهر الشريف. قالوا كأس وغانية، كأس وغانية. يفعلان في تحطيم الأمة المسلمة ما لا يمكن أن يفعله ألف مدفع. ركز، انتم معايا ولا سرحانين؟ كأس وغانية، كأس خمر وامرأة غانية فاجرة مستهترة، كأس وغانية يفعلان في تحطيم الأمة المسلمة ما لا يمكن أن يفعله ألف مدفع. لويس التاسع لما أسر في دار ابن لقمان في المنصورة وصل إلى قناعة خطيرة وقال: ليس هناك الآن من سبيل لغزو المسلمين عسكريا في عقر دارهم، بل لا بد من البحث عن سبيل جديد لغزوهم، وكان هذا السبيل أيها الشباب هو الغزو الفكري والغزو العقدي، مسخ العقيدة، مسخ الأخلاق، مسخ الدين، لتعيش المسلمة في بلاد المسلمين بلا هوية بلا عقيدة بلا دين ولا أخلاق. ولذلك لم يرفع الأعداء جيوشهم العسكرية عن بلادنا ومن أرضنا إلا بعد أن اطمأنوا أنهم خلفوا وراءهم جيشا فكريا أمينا على كل أهدافهم. هكرر الكلمة دي، أقول لم يرفعوا جيوشهم العسكرية من بلادنا ومن أرضنا إلا بعد أن اطمأنوا أنهم خلفوا وراءهم جيشا فكريا أمينا على كل أهدافهم، وأحاطوا هذا الجيش الفكري بهالة ضخمة من الدعاية الكاذبة، ولقبوا هذا الجيش بأضخم الألقاب والأوصاف كالمحررين والمجددين والمطورين والمثقفين والمتنورين إلى آخر هذه الألقاب الضخمة، للي أعناق البسطاء من المسلمين إلى هؤلاء المجددين والمفكرين لي. وكما ذكرت وهم في الحقيقة كالطبل الأجوف يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خال، هذه الألقاب لتغطية انحرافهم وستر جهلهم والنفخ فيهم ليكونوا شيئا مذكورا. قال عميد الأدب العربي، يا خبر أبيض خال تسكت، عميد الأدب العربي الواحد يتلكم على طول هتقول ايه تسكت، هيقال ايه؟ قال: القرآن قابل للنقد باعتباره كتابا أدبيا. آمين، مش عميد الأدب العربي اللي قال، تسكت. المصلح الاجتماعي الأول يروح فرنسا ويرجع يقول ايه؟ يقول إن الرقص على الطريقة الأوروبية ليس داعيا من دواعي الفسق والانحلال. اسكت أخوي، خدها وانت ساكت، بالطهطاوي بنفسه اللي بيقول كده تسكت. طحسن يقول والطهطاوي يقول الرموز دي تسكت. إن الرقص على الطريقة الأوروبية، شوف المصيبة جاية منين، إن الرقص على الطريقة الأوروبية. ما هو الرقص على الطريقة الأوروبية؟ أن يستأذن الرجل من رجل، ما تجيش رجل والله ما تجي رجل، أن يستأذن الذكر من ذكر ليأخذ امرأته على مرأى ومسمع ليراقصها أمام عينيه وبين يديه. تاني جالس فرحان كده مبسوط إن مراته ترقص مع واحد تاني، ويرجع الله يا سلام ده الناس عينها كانت هتاكل منك حتة. اللهم إنا نعوذ بك من الدياثة، ونسألك أن ترزقنا غيرة الرجال في اعتدال. سبحان الله، إن الرقص على الطريقة الأوروبية ليس داعيا من دواعي الفسق والانحلال، ده تخلف منكم ورجعية إن زعمتم أنه يخالف ذلك. هكذا يقول. فهم لم يتركوا بلادنا إلا بعدما تركوا أفراد هذا الجيش الذي ظل يهدم الثوابت طيلة السنوات الماضية ويحطم الأصول والأركان ثم ينادي بتحرير المرأة. وخلي بالكم يا إخوة، أنا مش عاوز أحرق الجمعة بس، لكن أمركم لله بقى وأمرنا جميعا لله. خلي بالكم إن الناس ما يتحركوش أبدا لأي أمر بهمة إلا لو كان فيه قضية تزعجهم، مش كده؟ من عادة الناس ألا يتحركوا إلا لقضية تزعجهم وتشغل بالهم، فالأعداء يحرصون على أن يفتعلوا ما يسمى بقضية المرأة. ما فيش قضية للمرأة في بلاد المسلمين، إيه قضية المرأة؟ ما فيش، لكن هم يفتعلون قضية المرأة. ليه؟ عشان لما في قضية يبقى فيه مناصر وفيه مدافع وفيه حزين وفيه فرحان وفيه مبسوط، يبقى فيه نقاش، تبقى القضية حية. خلي بالكم من الكلام ده، تبقى قضية حية موجودة على الساحة. يجي واحد بقى علماني والمرأة مظلومة ورئة معطلة وشق مهملة والزوج سجان قاهر والبيت سجن مؤبد والأمومة تكاثر حيواني، ويلتقط هذا الكلام الخبيث علمانية خبيثة فتكرر مثل هذا الكلام، فيجي راجل شيخ زي حالاتي كده مهزوم نفسيا يقول لا والله، والله ده الإسلام حلو قوي، والله ده الإسلام كرم المرأة خالص، ويبدأ الرد يخرج ردا هزيلا مريضا من منطلق أن المرأة بالفعل قد ظلمت في بلاد المسلمين، وأن الإسلام متهم في قفص اتهام ويحتاج إلى محام أمين ليتبنى قضيته. خلاص، هزيمة نفسية خطيرة حتى عند من يردون، لا تجد ردا باستعلاء المؤمنين، لا تجد ردا من خلال قول رب العالمين وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية المجرمين، الله غني عن الخلق برجالهم ونسائهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يبقى فيه قضية للمرأة، تحتاج بقى مناقشات ومداولات وتبقى القضية ساخنة موجودة دائما على الساحة، ولو فتشت وبحثت والله لن تجد أثرا لما يسمى بقضية للمرأة في بلاد المسلمين إطلاقا. هؤلاء المجرمون يعلمون علم اليقين أن المرأة ما كرمت إلا في دين سيد العالمين. وهذا هو عنصرنا الثالث بإيجاز تكريم الإسلام للمرأة. التقيت بامرأة في المجر، في المجر عند خطبة جمعة في العاصمة بودابست، والإخوة مأجرين قاعة عشان نخطب فيها الجمعة، عشان تعرفوا ان انتوا هنا، ان انتوا هنا برضو في نعمة، نسأل الله ان يحفظ علينا مساجدنا. فالإخوة بيستأجروا القاعة عشان اخطب الجمعة، استأجروا القاعة، والقاعة دي قاعة عادية للدراسة مش للصلاة، ملصقة الى جواري حديقة، حديقة عامة. فأنا في طريقي إلى القاعة لإلقاء خطبة الجمعة رأيت امرأة تجاوزت 70 من عمرها تقريبا تلاعب كلبا، هذا أمر عادي جدا في بلاد أوروبا أو في الشرق أو في الغرب، أمر عادي يعني لا تجد امرأة تمشي بدون كلب. سألت على إحصائية الكلاب في المجر، قلت يا إخوانا المجر فيها كم كلب؟ قالوا 13 مليون كلب، وعدد السكان قالوا 11 مليون نسمة. أي والله، يعني هذه معلومات ليست للدعابة، 13 مليون كلب و11 مليون نسمة، يعني لا يخلو بيت من كلب. ما تأولوش الكلام يا أخوانا، لا تستعملوا طاغوت المجاز. المهم أمر عادي، خطبت الجمعة وأجبت على أسئلة الإخوة وجلست معهم على الطعام، مكثت ما يزيد على 5 ساعات تقريبا، وحينما خرجت رأيت المرأة لا زالت تلاعب كلبها. فالأخ اللي مترجم معي، لأن اللغة المجرية لغة خاصة كده ملاش أصل يعني، لا انجليزي ولا فرنسي ولا شيء. فالاخ المترجم معي من الاردن من طلاب شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله. قلت له تعالى يا فلان. قال ايه خير يا شيخ؟ قلت له عاوز اكلم الست دي. قال خلينا في حالنا يا شيخ. قلت له يا شيخ خلينا نعمل شغل زي بتوع اخواننا بتوع التبليغ، خلينا ندخل نعمل شغل. فدخلنا، حقيقة المرأة سعيدة جدا بزينا كده، زي اللي بتاعنا ده الحمد لله لا نغيره أبدا في السفر، فسعدت به جدا. وهي اللي سألت عن الزي، وانتو مين؟ قلنا جميل، هذه بداية طيبة، يلا اسألها. ولا الشيخ بيقول لك تبقى لك كم ساعة بتلعب الكلب؟ أول سؤال، بقى لك كم ساعة بتلعب الكلب؟ فذكرت حوالي 7 ساعات تقريبا. تخيل 7 ساعات للكلب لتلاعب المرأة كلبها، 7 ساعات. قل طيب اسألها السؤال الثاني. ولا الشيخ بيقول لك انت عايشة ليه؟ فقالت عشان اعيش. فقلت له لم تجب. اسألها ثاني. الشيخ بيقول لك انت عايشة ليه؟ قالت عشان اعيش. قلت له اسألها ثالث مرة. انت عايشة ليه؟ قالت عشان اعيش. قلت له الله. ولا الشيخ بيقول لك الليل ليل والنهار نهار والجحش جحش والحمار حمار. ما فيش حاجة تغيرت، الليل ليل والنهار نهار والجحش جحش والحمار حمار، ما فيش حاجة تغيرت. انت عايشة ليه؟ ايه الهدف؟ ففهمت. قالت من اجل ان الاعب الكلب وان استمتع بجمال الطبيعة. تصور هذه الغاية التي تعيش من اجلها امرأة. ليس هذا هو المراد، انما المراد هو، قلت لها اين اولادك؟ قالت تركوا البيت من سنوات بعيدة، 16 سنة هم خرجوا سابوا البيت. طيب ألا يأتي الأولاد لزيارتك والاطمئنان عليك؟ قالت في كل عام مرة في احتفالات أعياد الميلاد عنده. الأولاد يقول للأم مرة للأم، خلي بالك من الكلام ومغزاه، يقولها مرة كل سنة في احتفالات أعياد الميلاد. قلت طيب السنة دي؟ ها؟ قالت والله كان عندهم شغل واتصلوا بالتليفون بس يبركولي. قلت يا سلام. قلت الأخ شفت بقى، شفت المرأة هنا وشفت المرأة عندنا في بلاد المسلمين. انظر إلى مكانة الأم في بلاد المسلمين وفي كتاب رب العالمين وفي كلام سيد النبيين وعند المؤمنين الصادقين. أتمنى من صويحبات المؤتمر أن يقرأن شيئا عن الإسلام، فأنا واثق تماما أنهن لا يعرفن شيئا عن الإسلام، ويرددن كلمات خبيثة كالببغاوات العجماء. امرأة لا يأتيها أولادها في العام إلا مرة، امرأة أخرى في أمريكا جعلني الله سببا لإسلامها بكلمات قليلة جدا، وسميتها وكنيتها واخترت لها أخا من إخواننا فتزوجها، وكنيتها بأم عمر. وأم عمر دي سبحان الله طلعت أصيلة، بعد يوم من الزواج قالت لزوجها البخيل ما تعزم الشيخ يتغدى عندنا. فالمشايخ يحبوا المسائل دي جدا، مسائل العزومات دي المشايخ يحبوها، فيها اكل. فذهب، وسبحان الله العظيم جلست المرأة من وراء حجاب والله لتسأل، وانا اجلس الى جوار زوجها. فقلت لها يا ام عمر انا سعيد باسلامك وكنت أود أن أتعرف على مشاعرك تجاه الإسلام. فقالت لي المرأة كلاما أتمنى من كل قلبي لو سمعته كل مسلمة في بلاد المسلمين. قالت لي أم عمر الأمريكية الأصل، يا شيخ محمد والله لقد تمنيت أن أصرخ بأعلى صوتي لأسمع كل امرأة أمريكية أنني أخيرا وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها. أنا يتلهى ويستمتع بها وهي شابة جميلة حسناء، فإذا ما بلغت سن الشيخوخة يرمى بها في إحدى دور العجائز والمسنين، لا يلتفت إليها. ولقد رأيت بعيني من يسمون في أمريكا بالهومليس، الذين، ولذلك قال النبي مبينا حق الأم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة حينما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فقدم النبي حق الأم وأكد عليه ثلاثة. هذه مكانة الأم، وكرم الإسلام المرأة زوجا، لم يكتفي بتكريمها أما. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الطويل أنه صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة: إنما النساء شقائق الرجال. وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد بسند حسنه الألباني: خيركم لنسائهم، وخيركم لنسائهم. أحاديث كثيرة يبين فيها النبي مكانة الزوجة وقدر الزوجة. اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هذه الزوجة. والرسول يقول: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، فخصمك دون امرأتك إن كنت ظالما لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. فالمرأة إن كانت مظلومة فخصمك دونها هو المصطفى. فاستعد لهذه الخصومة وأعد جوابك. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. لأنني أتألم كثيرا حينما أرى كثيرا من أحبابنا وإخواننا، بل ومن الملتزمين، يحسن معاملة إخوانه وزملائه وأصحابه ومرؤوسيه، ويسيء إساءة بالغة لزوجته. لا ينبغي أن نحمل الإسلام مثل هذه الأخطاء الفردية، وإنما هذا خطأ يتحمله صاحبه، لا ينسب لدين الله الذي أمر بالإحسان إلى النساء، والذي أمر الزوج بالإحسان إلى زوجته. ترى كثيرا من النساء ترى الزوجة وكأنها تتسول البسمة من زوجها، كأنها تشحت ابتسامة، تتمنى أن لو سمعت من زوجها كلمة طيبة، فحياتها معه جلها سباب وشتائم ونهر وزجر. فإن قلت اتق الله وهذه أقرب الناس إليك، يقول لك: والله أم قالت لي كده يوم الدخلة يا شيخ، لازم أبقى راجل. ليست هذه الرجولة، ليست الرجولة أن تكون ظالما. فأنا لا أتصور رجلا فضلا عن مؤمن يخشى الله يبيت ليلة وهو يعلم يقينا أنه ظالم لامرأته. لا أتصور رجلا فضلا عن مؤمن يخشى الله يبيت ليلة وهو يعلم من نفسه أنه ظالم لامرأته. ف فكيف لو كان ممن يخشون الله عز وجل؟ زوج ابنتك لمن يتقي الله، هكذا قال الحسن للسائل، فإن أحبها أكرمها وإن أبغضها لن يظلمها. فالزوجة أيها الأحبة مكرمة في دين الله عز وجل، وأنا لا أجد دليلا أروح ولا أرق من هذا الدليل على تكريم النبي للزوجة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على نفسه ما أحل الله له إرضاء لزوجاته. أنت معايا؟ ولا كفاية كده؟ طيب، اتفقت السيدة عائشة والسيدة حفصة رضوان الله عليهما على رسول الله، هذا بيت النبي، ببيوت النبي فيها مشاكل، فيها مشاكل. غضب النبي يوما من عائشة أو غضبت من رسول الله، وكان النبي يعرف إذا كانت عائشة زعلانة ولا لا، فهو لا والله إني لا أعلم متى تكونين علي غاضبة ومتى تكونين عني راضية يا عائشة. قالت كيف يا رسول الله؟ قال إن كنت عني راضية قلت ورب محمد، وإن كنت لست راضية قلت ورب إبراهيم. سبحان الله، ما تيجي تقسم وهي مبسوطة إنها تقول ورب محمد، وهي زعلانة شو تقول ورب إبراهيم، فتقول والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله، إنما أنت في القلب عليه الصلاة والسلام. فزعلت يا النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث صحيح البخاري، فلا ترضى من يحكم بيننا. يا سلام، النبي عليه الصلاة والسلام عشان ما تتكبرش بقى وتعمل فاعل طرب بشدات، هو النبي ترضى من يحكم بيننا؟ فتقول له، يقول لها ترضين أبا بكر؟ تقول له أي ورضاه أبوها. فيأتي الصديق فيقوم النبي يقول لعائشة إيه في وجود الصديق؟ تتكلم أنت ولا تكلم أنا؟ تعرض المشكلة ولا أعرضها أنا؟ فقالت عائشة بل تكلم أنت ولا تقل إلا حقا صلى الله عليه وسلم. الصديق سمع الكلمة دي ما قدرش، قام على عائشة فلطمها على وجهها، فقامت تستخبى ورا النبي عليه الصلاة والسلام تتقي برسول الله. والرسول الله يا أبا بكر والله ما لهذا دعوناك، والله ما لهذا دعوناك، هذا بيت من بيوت الحبيب صاحب الخلق بأبي هو وأمي. فالسيدة عائشة اتفقت مع السيدة حفصة على ايه؟ فيه غير دبت في القلوب من السيدة زينب رضوان الله عليهم، والغيرة غيرة والمرأة مرأة، ولا بد من أن يتعامل الزوج الذكي مع المرأة بهذه الكيفية، بمعرفة خلقها وطباعها التي جبلها الله عليه. فأول ما دخل النبي على السيدة حفصة ابتعدت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إني أجد منك رائحة مغافير يا رسول الله. إيه مغافير دي عم الشيخ؟ دي كانت زهرة أو نبتة بتنبت في أرض الجزيرة في أرض المدينة، رائحتها ليست طيبة. فأول ما اقترب النبي من السيدة حفصة ابتعدت وقالت إني أجد منك رائحة مغافير. فقال الحبيب والله ما أكلت شيئا، يعني ليغير رائحة فمي، والله ما أكلت شيئا، والله ما أكلت إلا العسل عند زينب. شوف الخلق، مش نهر وسب وشتم، لا أبدا، والله ما أكلت شيئا، والله ما أكلت إلا العسل عند زينب. وخرج النبي فدخل بيت عائشة، فلما اقترب منها ابتعدت عنه وقالت يا رسول الله إني أجد منك رائحة مغافير. الله، إيه الخطة دي؟ تبدا النبي عرقه أطيب من المسك، أي والله عرقه أطيب من المسك. عاوزين الدليل؟ يا بتوع الدليل، شيء جميل طبعا، روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط. ما بتصليش على صاحب الخلق ليه؟ عليه الصلاة والسلام. خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. اسمع أنس يقول إيه؟ قل: وما شممت وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله. وفي صحيح مسلم، خذوا دليل ثاني، ومسند أحمد من حديث أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عندها يوما في وقت القيلولة، بلغتنا الأيالة، فعرق النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت أم سليم بقارورة بإزازة يعني، وجعلت تسلت فيها عرق النبي، فاستيقظ النبي وتصنع ذلك، قال: ما تصنعين يا أم سليم؟ ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله، مش طيب، لا ده أطيب الطيب. صلى الله على الطيب الحبيب عليه الصلاة والسلام. فأول ما قرب من السيدة عائشة قالت نفس الكلام: إني أجد منك رائحة مغافير. قال: والله ما أكلت شيئا، والله ما أكلت إلا العسل عند زينب، والله لا آكل العسل بعد اليوم لأبي وأمي. بالله عليك، ده لو اتقالت لك هتعمل ايه؟ لو الزوجة قالت لك حاجة زي كده هتعمل ايه؟ يعني ان احسنت الظن بك عين واحدة اللي هتطير، مش الاثنين. صلى الله على البشير النذير. فنزل القرآن الكريم: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. شوف القرآن: تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم، إلى آخر الآيات سورة التحريم، أي التي نزلت في شأن هذه القضية. لأن الإخوة على فكرة قفلنا على الوحدة يعني، اللهم استرنا بسترك الجميل. شوف أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، خلق الكريم. اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، بل وكرم الإسلام المرأة بنتا حتى وهي بنت صغيرة. ففي الصحيحين من حديث عائشة قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسألني الصدقة، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها. فلما دخل النبي على عائشة أخبرته بصنيع الأم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، وفي لفظ كن له حجابا من النار. وقد يسألني الآن طالب علم نبيه: إذا كان الأمر كذلك فلماذا عبر النبي عن هذا بلفظه ابتلي؟ من ابتلي من البنات بشيء؟ والجواب من علماء الأصول: خرج لفظ النبي مخرج الغالب، إذ أن غالب الناس في هذه الأيام كانوا يعتبرون البنات ابتلاء، فخرج لفظ النبي مخرج الغالب فقال: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وفي رواية مسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين، أي رب ابنتين صغيرتين حتى تبلغ، كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى. هذه مكانة المرأة وهي أم، ومكانتها وهي زوجة، ومكانتها وهي بنت صغيرة. فآن الأوان لترنو المسلمة ببصرها لهذا الدين العظيم، ولتقلد الطاهرات العفيفات المؤمنات الصالحات القانتات من أمهات المؤمنين والصحابيات الطاهرات والتابعات لهم بإحسان إلى يوم الدين. آن لها أن ترنو ببصرها إلى هذه القمة السامقة، إلى الإسلام، إلى القرآن والسنة. آن لها أن تحذر هذا المخطط الرهيب لإفسادها وللزج بها في مستنقع الرذيلة الآسن العفن. آن لها أن تنظر إلى الشرقيات والغربيات على أنهن قد تعرضن للمهانة والإهانة في الشرق الملحد والغرب الكافر، وأن هؤلاء الذين يزعمون وينادون بتحرير المرأة ابتداء من قاسم أمين إلى أيامنا هذه يعلمون علم اليقين أن المرأة في الشرق والغرب مهانة، وكانت قبل الإسلام سلعة تباع وتشترى لا كرامة لها عند الهنود وعند اليهود وعند الإغريق وعند الرومان، بل وعند العرب في الجزيرة العربية قبل الإسلام. وقد عبر القرآن عن هذه المهانة في آية موجزة بليغة في قوله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، فجاء الإسلام ليكرمها ليجعلها صنو الرجل، بل وليخصص لها صورة من أطول صور القرآن باسمها، إنها صورة النساء، إنها صورة النساء. وسيظل هذا الاسم الكريم موجودا في كتاب الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهيا أيها المسلمة إلى القرآن، إلى السنة، إلى أصل العز والشرف، إلى أصل الطهر والكرامة، هيا إلى القرآن والسنة، فهذا هو الطريق، طريق النجاح. واحذري هذا المخطط الرهيب وهذه المؤامرة الحالكة، فهؤلاء لا يريدون لك تحريرا، إنما يريدون لك العيش في العبودية والذل أبد الدهر. أسأل الله أن يرد أخواتنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يسترهن في الدنيا والآخرة. اللهم استر نساءنا وبناتنا، اللهم استرهن في الدنيا والآخرة، اللهم استرهن في الدنيا والآخرة، اللهم استرهن في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وأكتفي بهذا القدر. وهل تسمح بالإجابة على بعض أسئلة ولا كفاية؟ الأخ الذي يسأل عن كيف يعامل أمه إن كانت تفعل فعلا سيئا، أقول يجب عليه أن ينصح لأمه وحده بأدب وتواضع، ويجب عليه أن يكون برا بها حتى ولو كانت على الكفر والشرك، لكن ليس معنى ذلك أن يترك أمه لتفعل فعلا خبيثا أو لتفعل معصية، إنما يجب عليه أن ينصح وأن لا يمل النصح، وأن يقبل يدها وهو يبكي، وأن يقبل رجلها وهو يبكي، وأن يقبل رأسها وهو يبكي. المهم أن يقف حجر عثرة في طريق وقوعها في أي معصية صغيرة أو كبيرة. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أسأل الله أن يرد هذه الأم إلى الحق ردا جميلا. سؤال أختنا المنتقبة المدرسة الحائرة التي تسأل: هل تظل على نقابها أم تخلع النقاب من أجل التدريس؟ جوابي: أن تظل على نقابها، وألا تفارق هذا العز، وألا تخلع ثوب العفة والشرف، فإننا نعيش الآن زمن الفتن. حتى ولو قيل لها ما قيل، فلتصبري أيتها الأخت على نقابك وعلى غطاء وجهك وعلى عفتك وعلى حيائك وعلى كرمك، حتى لو اضطررت إلى الجلوس في البيت. ودعك عمن يقول: ومن لبناتنا ومن لأولادنا؟ نحن الآن في زمان يجب فيه على المسلم والمسلمة أن ينجو بنفسه، أن ينجو بنفسه، وأن يبذل قدر ما يستطيع بشرط ألا يؤذي دينه البتة. نسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق، فاصبري، وأسأل الله عز وجل أن يزيدك ثباتا وصبرا. كتاب الدكتور عبد الصبور شاهين، انا اعتقد ده ملوش لازمه لان اتكلمنا يعني كتير قوي. نمو الكتاب طبعا كتاب خبيث وخطير، وزل فيه الدكتور زله عظيمه لانه يخالف صريح القران، والاصل في مثل هذا أن تقام حجة مجموعة من أهل العلم الأفاضل الأكارم على الدكتور في بيته بأسلوب طيب وفي بيئة ودية ليبين له الحق، فنسأل الله أن يردنا وإياه إلى الحق ردا جميلا. هل ستكون موجودا بالمنصورة في رمضان أم لا؟ لا، نسأل أن يجمعنا بكم على خير. أقسم بالله أننا نحبك في الله. والسؤال: لماذا قلت علم الإنسان بالضم على الرغم من أن الإنسان مفعول به؟ والله لو أحسنت بي الظن ما سألتني هذا السؤال، ولا مش موافقين؟ لو أحسنت بي الظن ما سألتني. أظن يعني إن الله وإنا لا راجعون. ماشي خلاص، ملاش وجه والله. عمر الاسم إنما يجي مرفوع أبدا، أو عمر المفعول ما يجي مرفوع. علم الإنسان، علم فعل ماضي مبني على الفتح، والإنسان مفعول به منصوب بالفتح والفعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على رب العزة. عاوزين درس في النحو؟ ربنا يستر. طبعا والله العظيم أنا من أجهل الناس، والله أنا من أجهل الناس، وأسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. فالأخ بس الإخوة يحسنوا الظن يعني بإخوانهم من المشايخ والدعاء، إن جت كده تبقى يعني إن شاء الله، قول يعني سبق لسان ها، وذكر الشيخ بها بأسلوب مهذب طيب. ربنا سبحانه وتعالى يسترنا وإياكم. اللي عاوز يسأل يبعث ورق، خلوا فيه نظام يا إخواني، لأن في أسئلة لما نفتح الباب كده تودي في دهي. أه والله في أسئلة تودي في ده يعني، فخلاها مسطورة عشان ربنا يسطرنا. اللي ما كده يعني نعديه، السؤال اللي كده نمشيه ونجاوب على ال... قد سبق أن أرسلت لك بعد خطبة الجمعة رسالة أرجو أن تكون وصلتك، وأخبرتك فيها بأمر خطير أريد التحدث معك فيه، وأرجو الله أن يصلح حالك وحال جميع المسلمين. اللهم أمين. والله الرسائل يعني كثيرة، لكن الأخ صاحب الرسالة إن كان موجود يقابلني بعد الصلاة مباشرة هنا دقيقتين كده. طب قرب هنا، هنا تعال قرب. عندنا في قرية كذا بعشمون في يوم الجمعة يقوم بتشغيل الإذاعة على ساعة على محطة القرآن الكريم قبل أذان الجمعة بنص ساعة، ويؤذنون أذنين، فهل هذا من السنة؟ وأرجو أن تدعو الله لأخي أن يرحمه. اللهم ارحمه وارحم موتى المسلمين. أما الأذنان قبل الجمعة فالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بلالا كان يؤذن بين يديه وهو على المنبر، هذا هو الثابت. فجاء عثمان بن عفان رضوان الله عليه فكان أول من شرع أو شرع الأذنين. أما الأذان الأول فكان في السوق وليس في المسجد بين يدي الخطيب أو الإمام، في السوق قبل الوقت بوقت مناسب ليستعد الناس في السوق للصلاة. والأذان الأصلي في وقته هذا الذي يؤذن بين يدي الخطيب وهو على المنبر. فلو فعل الناس الآن فعل عثمان لا ينكر عليه، لأن فعل عثمان سنة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن سارية في سنن الترمذي سند صحيح: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إلى آخر الحديث. ففعل عثمان رضي الله عنه سنة من السنن. فلو فعل المسلمون الآن فعل عثمان يعني يؤذن الأذان الأول في السوق للتنبيه والأذان الثاني في المسجد أو في ميدان عام زي كده فلا بأس. أما فعل النبي وهو الأصل أن يؤذن المؤذن بين يدي الخطيب وهو على المنبر، هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أخي يقول أنا أخذ حقنة كل شهر لمرض القلب، وبعد أخذ الحقنة ينزل دم، فهل لو نزل دم على الملابس الداخلية تبطل الصلاة؟ لا، لا تبطل الصلاة، وهذا هو الراجح عندي في هذه المسألة المختلف فيها بين أهل العلم. أرجو أن تخبرنا بعنوان أحبك الذي احتنا فيه، العنوان الذي نرسل عليه الرسائل، وهل يمكنك أن تحضر إلى شبين القناطر لكي تعطي لنا محاضرة؟ نسأل الله أن يوفقنا وأن نلبي كل طلبات إخواننا، لكن الأمر يعني أصعب من أن نلبي كل الرغبات والطلبات. فالعنوان هو مسجد التوحيد بمساكن الشناوي في المنصور، ده عنوان المراسلة. بس ربنا بقى يكرمك وتنتظر الرب. صعب والله صعب، مش أنا أكون صادق. فيعني ما تبعتش، تعال أحضر الدروس واللي تقدر تسأله لي وخلاص، إنما تبعت يعني بالله عليك تعمل إيه في كل أسبوع؟ والله كل أسبوع لا يقل عن 350 رسالة، تعمل إيه؟ والله ساعات ما بقدر أقرأ. هتقرأ إيه؟ فلك إيه مشكلة يعني؟ وطبعا الأخ اللي بعد ده جزاه الله خير يقول لك أنا أستفت مين وأهل العلم وكذا وكذا، بس والله إخوانا دي عاوزة يعني. في كم طبيب في مصر؟ في كم طبيب في القلب والعيون والمخ؟ كتير آلاف. وفي كم داعية؟ قلة قلة قليل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر هذا الخلل. والله العظيم ما تقدم مثلي للجلوس بين أمثالكم إلا لخلو الساحة من العلماء، إنما لو في علماء أنا أكون أول واحد جلس تحت رجليه، والله أتعلم منه. اوعى تفتكر إن إحنا علماء، أصل الأمة الناس ضخمونا جدا، الناس ضخمونا جدا. أو والله والله لا أقول هذا على سبيل التواضع، الناس ضخمونا جدا. يعني مثلا الشيخ فلان يموت والشيخ فلان يموت، وتلاقي مثلا أخ جاي وبعت رسالة وسيب لك رسالة الأنصر بقى ما شاء الله فيك. عوض مني حبيبي، عوض من ده. والله المسألة بس ماشية بالستر، والله بالستر يا أخوانا. العالم ده حاجة كبيرة جدا. هو كل واحد قال كلمتين بقى عالم، وكل واحد حفظ حديثين بقى محدث. هذه كارثة والله، مصيبة من المصائب اللي بتعانيها الأمة الآن يا إخوانا. أنا عن نفسي إن طمعت في رحمة الله أطمع في أن أكون طالب علم بس، وربنا رزقنا الصدق. لكن سبب بقى من سماحة الشيخ والحاجات اللي انتوا تعاتها لنا دي هتودينا في داهية. أصل الواحد لو صدق يروح في 60 داهية، والله لو صدقنا اللي انتوا بتقوله لنا نروح في داهية على طول. فربنا يسترنا لكم ستر جميل. فبالراحة علينا شوي يعني، لا تكونوا فتنة لإخوانكم مشايخ. وبرضه زي ما وصيت الإخواننا النهاردة، جات لي رسالة من أخ قال وصي الأخوات. أنا بوصي أيضا الأخوات. الأخت جاء تحضر درس علم، عاوزة تشوف الشيخ ليه واقفة قدام العربية عشان تشوف الشيخ ليه؟ قال أنت جاية مجلس علم ولا جاية تفتني وتفتني؟ هذه مصيبة. جاية تسمع مجلس علم تزودي إيمانك، اسمعي وتوكلي على الله من بعيد خالص، ما تخليش حتى حد يشوفك من الرجال. هو ده الحياء والسنة والأدب. يقولوا للسيدة عائشة تعالوا طوفي معانا، طوفي في الصح، تقول لا لا لا، وتبعد خالص لحد ما الصح يخف، وهناك في أقصى الصح تطوف. هي دي الأخت الملتزمة المسلمة. إنما تروح تعزح من الرجال عشان تشوف الشيخ؟ هو ممثل ولا لعب كرة؟ حاجة غريبة جدا. يعني أصبح ينظر الآن على المشيخ يقول لك النجوم، هو كده يقول لك نجم نجوم التطرف بقى نجوم برضه. فيا إخوانا اتقوا الله فينا، والأخوات يتقين الله عز وجل. والله العظيم فتن يعني، سبحان الله. أمين. مش بكفاية التلفزيون وكفاية الشوارع. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. أخ يتوكل الله ما يبقاش فتنة للمشايخ، يسمع ويتوكل الله ويدعي للشيخ، يدعي للشيخ خلاص ويروح بقى. والأخت اللي جاية تسمع الشيخ وتدعي له وتتوكل على الله تعمل باللي سمعته. لا تزحم الشباب ولا تزحم الرجال، ولأن هذا لا يليق بأخت ملتزمة أبدا ولا يليق بأخ ملتزم. صحيح المحبة يعني أنا أشهد بها إن شاء الله ربنا رزقنا أكون الحب في الله، لكن المحبة ما يعبرش عنها بهذه الطريقة اللي ممكن تفتن المشايخ، تفتن المشايخ. وبعدين ما فيش داعي لمسألة الدروس في بيوت المشايخ دي للأخوات، ما فيش داعي خالص. وانا بنصح كل اخ حتى ولو كان من اخواننا من اهل العلم والدعاء، ما فيش حاجة اسمها دروس للأخوات خاصة كده، مش ناقصين فتن وبلاوي. جلنا رسائل ومكالمات والله تصدع القلب، مش ناقصين مشاكل. اخت تيجي تحضر مع الاخوة في مكانهن خلاص، تسمع الدرس توكل على الله. انما درس خاص الأخوات عند الشيخ في البيت ولا هن ليه؟ كان يخصهن بالموعظة على راسي، بس كان يخصهن بالموعظة في يوم العيد في مصلى العيد. مش عاوزين نستخدم الأدلة كده ونلوى أعناق الأدلة، حتى من باب يا أخي سد الذرائع والبعد عن الفتن. أسأل الله أن يستر نساءنا وأخواتنا وبناتنا وإخواننا وشيوخنا ودعاتنا وعلماءنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنا كنت بجاوب على سؤال إيه؟ ها؟ ها؟ عنوان المراسلة؟ ده مش السؤال ده. سألت إيه؟ لا برضو ما فيش، اتفقنا على ألا نتفق. ما شاء الله الأسئلة عاوزة لجنة فرز من اللي قال الانتخاب. اجلس أخ اجلس، انتوا وقفتوا ليه؟ تعبتم؟
طيب
الأخ يقول زوجته لا تنجب، فيقول أرجو أن تخصني بدعاء في هذا الجمع الطيب، اللهم ارزقه بالذرية الصالحة، اللهم ارزق أخانا بالذرية الصالحة، اللهم ارزق أخانا بالذرية الصالحة، وإن كنت قد قدرت في سابق علمك ألا ترزقه بالذرية فرضه بقضاء، اللهم إن كنت قد قدرت في سابق علمك ألا ترزق أخانا فرضه هو وامرأته بقضائك يا أرحم الراحمين. وأنصح أخانا هذا بوصفة كده جميلة عشان نقطع على إخواننا الأطباء اللي جالسين معانا، يعني المطر داخل اهو إن شاء الله ربنا رزقنا لكم من فضله، جمع شوية مطر شوية مطر وصفيهم كده بفلتر ولا حاجة. و دكتور محمد بقول انت مش سيب لحاجة حتى الوصفات اللي بتتكلم فيها، فشوية ماء مطر ونقيهم، وهات شوية عسل، عسل نحل صافي، عسل مش مية متعصى سكر، عسل ولبن صافي برضو لبن، قلت شيخ من الشكشك مش مية متعصى لبن، الله يرحمه يا رب. فالعسل يا أخي واللبن وماء المطر، هات كوباية زي دي. الوصفة دي على فكرة وصفة سيدنا علي بن أبي طالب مش مننا، يعني وصفة جميلة. وتجيب كوباية زي دي وتحط فيها نصها ماء مطر ونصها لبن، وتحل بثلاث معالي عسل، طبعا ثلاثة دي من عندنا عشان برضو الأمانة، يعني حلها بعسل، حط ثلاث معالي ولا معالي شاي كبيرة مثلا، وقلب المشروب ده واشربه على الريق أنت وزوجتك. سيدنا علي بيقول إيه؟ قل فإني سمعت الله يقول في ماء المطر ونزلنا من السماء ماء مباركا، وسمعت الله يقول في العسل فيه شفاء للناس، وسمعت الله يقول في اللبن من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، يقول فبركة وشفاء وسوغ، شفاء من كل داء بإذن الله. طبعا إلا ما دل عليه الدليل أنه ملوش شفاء بقى في كلام النبي، إلا السام وإلا الهرم. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ما من داء إلا وأنزل الله له دواء، وفي رواية أحمد بسند صحيح ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا داء واحدة. قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال الهرم، فتح الراء، الهرم اللي هو الكبر، يعني ملوش دواء ده خلاص. فدي وصية أنصح بها إخواني ممن لم يرزقوا، والأصل في هذا اليقين، اليقين انك تعمل ده باليقين في ان الرزق والله ربنا عز وجل يقول واصلحنا له زوجه. يا سلام، ايه حلوه قوي، واصلحنا له زوجه، والاصلاح ده معنى عام بقى، معنى عام شامل، واصلحنا له زوجه. فاسال الله ان يرزق اخواننا بالذريه الصالحه وان يبارك في اولادنا جميعا. احبك الذي احتنى فيه، عاوزين زياره العريش. الله انا اتمنى حد يكره العريش ويشم هواء العريش العليل، فيعني دبروا الامر ورتبوه بالطريق الرسمي وانا ما عنديش مانع ان شاء الله. اخت اكرمها الله بالاسلام بعد ان كانت على دين النصرانية، فما النصيحة التي تقدمها لها في البداية وما هي اصح الكتب التي يجب ان تتعلمها اولا؟ النصيحة التي انصحها لهذه الاخت الفاضلة أن تجتهد في أن تقوي إيمانها بربها تبارك وتعالى، لأن الإيمان يقوى ويضعف ويزيد وينقص. كيف تقوي إيمانها؟ بأن توجد نفسها على الدوام على قدر الاستطاعة في بيئة الإيمان، في بيئة تقوية الإيمان، ولتجتهد في أن تداوم النظر في كتاب الله عز وجل، ولتحرص على سماع أشرطة أهل العلم لا سيما في جانب العقيدة، لا سيما في جانب العقيدة. يعني مثلا ربنا كان أكرمنا وعملنا 47 شريط في تفسير سورة مريم، طبعا مش بتوع السويس زمان، لا عملناها في السعودية تاني، والحمد لله ترجمت لحوالي 7 لغات والأشرطة دي موجودة في تفسير سورة مريم. تسمع الأخت بفضل الله تقف على يعني أشياء جميلة وعظيمة تحتاج إليها لا سيما وهي في هذه المرحلة الانتقالية من الانتقال إلى النصرانية إلى الحق إلى الإسلام إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرنا ويثبتنا وإياها على الحق. إنما أي كتب من كتب العقيدة يعني لا حرج أن تقرأ وأن تبدأ بكتب العقيدة. شيخنا العزيز، متى ندخل القدس؟ إذا عدنا إلى الله وحققنا القرآن والسنة. هذا هو الجواب. إذا عدنا إلى الله وحققنا القرآن والسنة في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. لو حرقت كل يوم 100 علم لأمريكا مش هنفتح القدس، ولا 100 علم لإسرائيل مش هنحرق القدس، مش هنفتح القدس. لو حرقت 100 مكت لبيل كلينتون والبراك والنتنياهو ما فيش فايدة. جحا، عارفين جحا؟ جحا شخصية حقيقية على الراجح عندي، حقيقة شخصية ظريفة وأنا قرأت فيها كثيرا جدا، فالراجع عندي أنه جحا شخصية حقيقية. المهم مش نخلف دي، جحا عمل ساقية. تعرفين الساقية؟ هنا بتوع بندر بقى ما تعرفش الكلام ده، كلنا فلاحين. طيب كويس، والله أنك لازلت بتعتز يعني بهذا. مهم، جحا عمل ساقية وحطها على النهر، والسقية طول النهار شغالة، تاخد مية النهر وتردها تاني للنهر، تاخد مية النهر وتردها تاني للنهر، شغل مجانين. فالناس تمر عليه يقولوا الراجل ده مجنون، ايه بيعمل ايه؟ المية بتعملها تجيبها من نار وتردها تاني، ايه فأي جحا بتعمل ايه؟ صنعت ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر لترد نفس الماء الى ذات النهر. فقال جحا يكفيني نعيرها. واضحة ولا وضحها؟ يكفيني نعيرها، خلاص. اعمل طاهيا في احد المطاعم وفي هذا المطعم الخمر، فما رأي الاسلام؟ حرام عليك، اترك هذا العمل فورا، واسأل الله ان يرزقك الرزق الحلال الطيب. هل التعاون مع البنوك بدون فوائد او ارباح يجوز؟ لا يجوز، فهذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. واوعى تقول علقة في رقبة عالي مطلع سالم، والله ما انت سالم، علقة في رقبة الأتقياء ممن يخشون الله عز وجل. تقول الأخت بأنها وضعت من فترة 41 يوم ولا زال الدم ينزل عليها، فهل عليها الصلاة؟ والله إن كان الدم دم نفاس والمرأة تعرفه فلا صلاة عليها ولا صيام ولا يقربها زوجها. أما إن كان الدم دم استحاضة فلتطهر، ويجب عليها أن تطهر نفسها وأن تتوضأ وأن تصلي وأن يجامعها زوجها، ولا إثم عليها ولا حرج. فالعبرة ليست بالمدة، وإنما العبرة بانقطاع الدم. لو طهرت امرأة بعد 20 يوما وانقطع الدم، طهرت وصلت وجامعها زوجها، فالعبرة ليست بالمدة وإنما بانقطاع الدم. هل يجوز تصوير المحاضرة الدينية بجهاز الفيديو؟ الراجح عندي نعم، هو الجواز. المسألة يعني لا حرج إن خالفني فيها بعض إخواننا من طلاب العلم أو حتى من المشايخ. فشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قد سألته بنفسي وقال بالجواز، وسألت شيخي فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين الذي من الله عز وجل علي بالجلوس تحت قدمه ما يزيد على 3 سنوات، سألته أيضا بنفسي فقال بالجواز. والحمد لله عندي شريط فيديو للشيخ علي بن باز، وشريط فيديو للشيخ محمد صالح العثيمين، والشريطان موجودان مع اني ما عنديش تلفزيون ولا فيديو، لكني احضرتهما من باب الدليل على جواز فعل شيوخنا ذلك. والمسألة كان يقول شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله فيها بالتحريم قولا واحدا، ثم علمت بعد ذلك أنه توقف عن القول بالتحريم رحمه الله قبل موته، وتوقف في الحكم أيضا لدراسة المسألة، انظر إلى الورع، وتوقف في الحكم أيضا لدراسة المسألة. فهذه مسألة يا إخواننا الخلاف فيها واسع، فالاختلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة والأخوة، فأنا لا أرى أن الأدلة التي تنسحب على التصوير المحرم تنسحب على تصوير الفيديو، لا أراها تنسحب. فقد يحتج الفريقان، الذي يقول بالجواز والذي يقول بعدم الجواز، بالدليل الواحد، قد يحتج الفريقان بأدلة واحدة، لكن يأتي الخلاف من سحب هذا الدليل على هذا المناط. وهنا يأتي الخلاف في الحكم، فسترى فريقا يقول بالجواز وسترى فريقا يقول بعدم الجواز، ويسحب الأدلة التي ثبتت في تحريم التصوير على التصوير الفوتوغرافي أو على تصوير الفيديو أو على تصوير التلفزيون، فمن هنا يأتي الخلاف. وابن تيمية يقول الخلاف في الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة والأخوة. سمعت شيخان الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول إذا كنت أجيز التصوير للهوية، يعني للرخصة أو البطاقة الشخصية عندهم، فإنه يجوز للدعوة من باب أولى، إن كانت هذه الأشرطة ينتفع بها كثير من المسلمين في بلاد الشرق وبلاد الغرب. أنا دخلت مراكز إسلامية تعتمد اعتمادا كليا على شريط الفيديو، لكنني أنصح في الوقت ذاته ألا تعتمد الأخت المسلمة على شريط الفيديو، كفاية شريط الكاسيت، من باب برضه سد الذرائع، تقتصر الأخت المسلمة على أن تسمع شريط الكاسيت ولا تستعين بشريط الفيديو. لكن المراكز الإسلامية برا وهنا، أن النهاردة نرى كثيرا بيوتنا دخل الفيديو شئنا أم أبينا، فلو شغلنا هذه الأماكن بأشرطة لأهل العلم فلا شك أن النفع أكثر وأولى. وكما أقول لا حرج إن انصرف أحد إخواننا الآن بعد هذا الكلام ويخالف هذا الرأي ويقول لا أنا لا أرى الجواز، لكن لا يجوز له البتة أن ينكر على من يرى الجواز.